قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فضل الفاتحة. قال: روى الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السمع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فمن فضلها أنها أعظم سورة في القرآن، وأنها السبع المثاني، وسميت المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة من الصلاة، تثنى في كل ركعة. وقيل في القرآن في المثاني معنى آخر، وذلك في القرآن غير الفاتحة، وأنه المثاني أي المتشابه الذي يعاد قصصه في مواطن كثيرة من القرآن يثنى. قال: ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه الواقدي عن أبي سعيد المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه: الحمد لله رب العالمين، حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. قال: فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقد ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعون من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم. فهذا الحديث فيه أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. قال: على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي، فالتفت فلم يجبه، ثم صلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله. قال: وعليك، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال: أي رسول الله، أي يا رسول الله، كنت في الصلاة. قال: فلست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ ولا في الفرقان مثلها؟ قلت نعم أي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما الصورة التي وعدتني؟ قال فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها سبع المثاني. ورواه الترمذي وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره موصولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي سبع المثاني وهي مقسومة بين بيني وبين عبدي. يعني معنى مقسومة لعله يذكر الحديث كما في حديث أبي هريرة قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وروى الإمام أحمد عن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر، فقال عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله، يا عبد الله ابن جابر، بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد، وهذا فيه أنه سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه حتى تطهر النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، وكان لا يذكر الله إلا على طهارة. وهذا الذي ينبغي الإنسان أنه يكون دائما على طهارة، كن دائما على وضوء في جميع الأحوال، كلما دخلت لقضاء الحاجة توضأ، وهذه فيها فضيلة عظيمة دلالة على قوة الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أنت إذا كنت دائما على وضوء أنت في عبادة، وحتى لو جاءك الموت وأنت على ذلك جاءك على حسن خاتمة، حيث أنك متطهر متوضئ ناويا بذلك العبادة لله. ولا يفوتك كثير من الأمور، ربما تأتي متأخرا في آخر الصلاة وأنت على وضوء تدخل مباشرة، فلا تفوتك الصلاة، تأتي بجنازة، تأتي بأي حال وأنت على طهارة. فهذا ينبغي إخواني في الله أن يعتاده الإنسان في حياته ليلا ونهارا، ينام على وضوء، يقوم على وضوء، يمشي على وضوء، يركب السيارة على وضوء، يسافر على وضوء، إذا نزل للراحة في السفر توضأ، هكذا يكون حال الإنسان، فيكون في نظافة وفي طهارة وفي عبادة وفي أجر ودلالة على قوة الإيمان. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله لم أعمل عملا هو أرجى عندي في الإسلام أني لم أتوضأ من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي. فمعناها أنه مداوم على الوضوء والطهارة في كل حين، وكلما توضأ ركعتين صلى ركعة، وكلما توضأ وضوءا صلى ركعتين. وهذه من ذوات الأسباب، وهذه من ذوات الأسباب في أي حال وفي أي وقت يصليها، في وقت الكراهة يصلي هاتين ركعتين إذا توضأ. قال وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي، والله أعلم والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر، وهذه فائدة استفدناها اليوم. قال واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والصور على بعض، أي أن القرآن بعضه أفضل من بعض، والأنبياء بعضهم أفضل من بعض، والمؤمنون بعضهم أفضل من بعض، وحتى البقاع بعضها أفضل من بعض، والمساجد بعضها أفضل من بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوي وأبو بكر بن العربي وابن القصار من المالكية. وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كل كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى ورواية عن مالك. والصواب أنه يتفاضل كله كلام الله وكله فاضل، لكن هذا الفاضل كل فيه ما هو أفضل منه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.